ما نزال في باب الإجارة، وكنا ذكرنا في الدرس الماضي بعض شروط عقد الإجارة المتعلقة بالعقدين والصيغة وغير ذلك، ونأتي اليوم على تمام ذلك. ومما بدأنا به في الدرس الماضي شرط المدة، أن عقد الإجارة لا يكون إلا بتوقيت محدد، مدة لها بداية ولها نهاية، إلا في نوع من أنواع الإجارة سآتي عليه إن شاء الله، هذا لا يحتاج إلى مدة. أما عموم باب الإجارة لا بد فيه من التوقيت، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، تستأجر يوم واحد ولا تستأجر 100 سنة مثل بعض البعض. وذكرت لكم أن الشافعية يشترطون في طول المدة أن تبقى فيها العين. عم تستأجر أنت بيت، هالبيت هذا أهل خبرة بدهم يقولوا أنه هذا عمره 50 سنة، ما بصير تكون أنت تروح تستأجره أكثر من 50 سنة. إذا بيتهدم ويتداعى في هذه المدة فلا يجوز زيادة عليها، لازم قبل تداعي هذا البيت وانهدامه يكون خلص عقد الإجارة. أتينا على هذا بتفصيلاته والخلاف فيه في الدرس الماضي. من ما يتعلق بالمدة ما يسمى بالمشاهرة، ما يسمى بالمشاهرة. المشاهرة أن تكون إجرة شهرية، عم يدفع إجرة كل شهر، مو شرط هي كل شهر بسموها المشاهرة، لكن مو شرط كل شهر، قد تكون كل سنة، قد تكون كل أسبوع أنك تدفع الإجرة. فهذه هل يلزم فيها تحديد المدة كلها أم لا يلزم؟ الشافعية في هذه المسألة شديدين فيها، ومذهبهم يعني أضيق من المذاهب الأخرى، عندهم لا بد من تحديد المدة. أقول أنا بدي استأجر 10 سنين هذا البيت، 10 سنين معلش شيء، وبدي أدفع الإجرة بالتقسيط كل شهر كل سنة كل شو ما كان يكون، ووافق الطرف الآخر مؤجر صاحب الملك وافق على هذا، شو عليه؟ ما بضر. لكن لا بد من تحديد المدة، سنة سنتين 10 قد ما بدك، المهم لا بد من تحديد المدة. هذا عند الشافعية، بقي دفع بدل الإيجار هذا بتقسيطه لا يضر. أما عند جمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، أنه ممكن بدون تحديد المدة، طالما أنت عم تقول له أنا أجرني هالبيت هذا كل شهر ب5000، كل شهر ب5000 وافق هو، فمعنى ذلك كل رأس شهر أنت جبت له ال5000 وتميت ساكن بالبيت وهو ساكت على ذلك، وعم تجيب له كل رأس شهر 5000 وهو رضيان، فمعنى ذلك أن العقد مستمر. قديش بدك تستأجر؟ سنة سنتين 10 ما حكيت بموضوع، معلش عند الفقهاء الآخرين جمهور الفقهاء معلش. ليه؟ قال لأن عندهم هذا يشبه المعاطاة في البيع، المعاطاة في البيع. مر معنى هذا البحث مو هيك؟ تذكروا مين بيتذكر بحث المعاطاة في البيع؟ نعم بدون كلام، أيوة. يعني العقد إذا تم التبادل، تبادل السلعة مع الثمن، أنا بائع وأنت مشتري، أنا حاطط السلعة جيت أنت أخذتها وحشتري الثمن تبعها ومشي، وما في صيغة، ما في بعته واشتريته، هاي الشافعية ما بيرضوا فيها أبدا، ما في بيع بدون صيغة. بينما أكثر الفقهاء الآخرين وفي بعض الشافعية كذلك يقولون بهذا، أنه إذا متفاهمين على السعر، انتو اتنين متفاهمين، شو يعني ليش نشد على حالنا ونقول بالصيغة؟ الشافعية بيقولوا بالمحقرات، معلش الأمور اللي ما لها قيمة بسيطة، حقها 5 ورقات و10 ورقات، معلش بالقليل، الشيء القليل جدا، أما بالأمور الكبيرة ما بسي. باقي الفقهاء بيقول معاطاة، معلش إذا أنا وياك متفاهمين على السعر، ما في خلاف بيناتنا على السعر، مثل اللي بيفوتوا مثلا على السوبر ماركات الكبيرة بياخد عرباية قدام منه وبمليها بضاعة وبيجي لعند الصندوق بدون ما يتكلم، ولكن هو لما أخذ البضاعة قرع على كل علبة كل حاجة قرع عليها قديش حقها، رضي، لو ما رضي ما بيحطها بالعرباية، ثم ساق هذه العربة إلى الصندوق، هذاك الصندوق يأخذ ويسجل الثمن عند منه، يجمعهم يعطيه الفاتورة سعر كذا، أو بيشوفه على الصندوق قديش طلع الرقم بطالع مصاري بيعطيه ما بيحكوا لا كلمه، لا هذا بيحكي ولا هذا بيحكي. عند الشافعيه ما بيصح هذا، هذا مو ما بيعترفوا عليه من اساسه، لابد من الصيغه. طيب باقي الفقهاء وخاصه الحنفيه ينصون على هذا ان المعاطاه جائزه اذا في تفاهم بين الطرفين على السعر. فعندهم المشاعره التي ذكرناها في الاجاره تشبه هذا. اذا عم بيجي انا كل راس شهر عم بعطيك 5000 ليره اجره البيت، الله يعوض عليك خاطرك مع سام، لا قال لي الشهر القادم اجرتك شهرا بكذا واللي قبلت الاجره الشهر كذا، ما في داعي لهذا كله. هذا يشبه المعاطاه، وان كان هو مو معاطاه حقيقيه مثل البيع، ولكن هذا يشبه ذلك. فلذلك المشاهره عند جمهور الفقهاء مثل ما قلت لكم، من سميها مشاهره هي مو ضروري تكون مشاهره، قد تكون مسانهه. مسانهه يعني كل سنه بسنتها، قد يكون نصف مسانهه كل ست اشهر، شو ما كان يكون، كل ذلك جائز ان شاء الله عند جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. ومما يتعلق ببحث المده، مما يتعلق ببحث شرط المده، في صوره من الصور حينما يكون مورد الاجره هو الشخص، حينما يكون مورد الاجره مو بيت مو سياره مو قطعه ارض مو، لا هو الشخص هو مورد الاجره، في نوعين، نوع له علاقة بالمدة ونوع ما له علاقة بالمدة. هذا اللي بسموه الفقهاء الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص والأجير المشترك. أنت وقت تجيب واحد لمحلك أو لمعملك بتشغله عندك، هذا اسمه أجير خاص، بمعنى أنه جهده إلك، جهده إلك، ما له علاقة برا بمدة الدوام. أنت اتفقت أنت وياه أنه أنت بدك منه كل يوم 10 ساعات، هالعشر ساعات بحق له يشتغل فيهم برا؟ العشر ساعات إلك إلك هدول، وانت قدمت له عمل اشتغل، ما قدمت له هو ما دخل، هو حاجز نفسه بهالعشر ساعات لحسابك، فالمفروض ياخذ الاجره كامله. هذا من شو بنسميه الاجير الخاص، هذا لابد من ذكر المده، لابد العقد بصير لسنه لسنتين شو ما كان، والاجره كل يوم كذا او كل شهر كذا امر اخر، اما لابد من ذكر المده، هذا في الاجير الخاص. اما الاجير الثاني، النوع الثاني الاجير المشترك، هذا ما في حاجه لذكر المده، ما في حاجه لذكر المده. يعني مثلا بتجي لعند واحد خياط بتجيب له شيفه جوخه بتقول له خذ خيط لي هي طعم، هذا ملزم يحجز وقته كله لجنابك، ما يشتغل ولا شغله ثانيه حتى يخلص لك الطعم تبعه، ولا بيشتغل تقومه ثانيه للاخرين؟ بيشتغل، ما هو ملتزم فيك، هذا اسمه الاجير المشترك، اللي بيشتغل لك وبيشتغل لغيرك. مثلا واحد بيشتغل بحفر البياره، عنده ورشه، عنده ورشتين، عنده ثلاثه، انت تفاهمت انت وياه يحفر لك البير، هو مو ملزم انه ما يشتغل حتى يخلص لك البير تبعه، وهكذا. يعني امثله كثيره على الاجير المشترك، الطيان اللي انت فهمت انت وياه انه يطيل لك بيتك، ولا اذا مو يوميا على المتر ولا غيره. المهم هذا يسمى الاجير المشترك. الاجير المشترك لا يلزم فيه ذكر المده، مو ضروري ولا تدخل في العقد، انما يلزم بيان قدر قدر العمل وصفه العمل ونوع العمل، ان ندخل في العقد بالتفصيلات. يعني مثلا اخذت له شقفه جوخه يخيط لك اياها، اول شيء على قياسك، ثاني شيء بتقول له انا بدي اياه عريض شوي، ضيق شوي، طويل شوي، قصير شوي، بدي اياه انا في الموديل الفلاني، بتأجيه الموديل، انا بدي من هذا الموديل ما بدي من غيره، انا بدي نوع الزرار نوع معين، انا بدي البطانه مو بطانه عاديه، في بطانه مميزه، البطانه الفلانيه، يعني هالامور كلها من اول اخر، لابد من الدخول في هذه التفصيلات كلها حينما يكون الاجير مشتركا. اذا كان الاجير مشترك، بدي احفر بير انا، بدي اقول له انا هذا البير بدي عرضه كذا، بدي كانوا يسموه الطوي بالحجاره، انه جوانبه تعمرها حجاره من فوق لتحت وكذا. يعني كل اجير مشترك بتسلمه عمل بدك تدخل في العقد بالتفصيلات كلها حتى ما ينشا نزاع بينك وبينه او خصومه بعد نهايه العمل. نعم، هذا ما يتعلق بالمده. اذا المده مثل ما قلنا يجب ذكرها في عقود الإيجار كلها، ونستثني منها المشاهرة عند جمهور الفقهاء إذا كان معروف كل شهر قديش الأجرة أو كل سنة، والباقي بيكون في المعاطاة. لكن مو معناها إذا كان حدا يفكر أن المشاهر عند الفقهاء بيبيحوا للمستأجر أنه يعصب البيت، هذا أبدا ما أحد يقول في هذا ظلم وعدوان. المشاهرة أنه بيعطيك الشهر الأجرة ومتفاهمين على الشهر القادم، أما إذا قالوا طلع بده يطلع، لابد صاحب ملك والملكية محترمة كما ذكرنا مرارا. نعم. أيضا من شروط عقد الإجارة أن يكون المعقود عليه يمكن استيفاء منفعته. نحن عقد الإجارة مر معنا، علاش عقد الإجارة؟ وقت أنا بأجرك بيت، أنت علاش بدك تتسلط في البيت على حيطانه وبوابه وحنفياته؟ ما لك علاقة في ملكي أنا، أنت ما بتملك منها ولا ذرة، صح ولا لا؟ أنت بعقد الإجارة ملكت المنفعة فقط، أما عين البيت، ذات البيت وأجزاء البيت ما لك علاقة بشيء منها نهائيا. أنت ملكت منفعته لمدة سنة كاملة، مثلا عقد إيجار سنة ملكت منفعته، وأنا أصفيت برا لا أستطيع الانتفاع، مجرد الانتفاع فقط، أنا ما بحق لي شيء من الانتفاع، بصفة برا لمدة سنة كاملة، أنت تستهلك المنفعة كلها خلال سنة كاملة. هذا مقتضى عقد الإيجار، هيك معنات عقد الإيجار. طيب، من شرط المعقود عليه وهو البيت، شرطه أن يكون أن يمكن فيه استيفاء المنفعة. أما إذا كان ما ممكن أنك أنت تستوفي المنفعة، فشلون بده يتم عقد الإيجار؟ ما قلنا عقد إيجار مسلط على المنفعة، طيب والمنفعة لا يمكن استيفاء، ما بتقدر أنت تستفيد منها، شو استفدنا من عقد الإيجار؟ ما استفدنا شيء. مثل إيش مثلا؟ كانوا يضربوا مثلا بالبعير الشارد، بعير جمال شارد هربان، بيجي بأجرك يا أنا باليوم بعشر ليرات، بصح هذا عقد الإجارة؟ ما بدا. سيارة مسروقة تستأجرها أنت من هول سنة كل شهر بألف ليرة، ما بس تستأجرها، لأنه قد تلاقيها أنت هلأ مباشرة بعد يوم يومين تلاقيها وتتم معك سنة، وقد ما تلاقيها لبعد عشرة أشهر، وقد ما تلاقيها بنوب، فعلى إيش عقد الإجارة؟ فمثل هذا لا يصح، يجب أن يكون المنفعة يمكن استيفائها حقيقة. ومما يتكلم به في هذا يعني الأخرس، إذا واحد بده يستأجر واحد أخرس عشان يعلم له ابنه القراءة والكتابة مثلا، ما عندهم كان شو بده يعلم القراءة والكتابة، لا يمكن استيفاء هذه المنفعة. هذه أمثلة على تعذر استيفاء حق المنفعة حقيقة، ما يمكن. أحيانا في هذا الباب بالذات إمكانية استيفاء حق المنفعة، في صور يمكن استيفاء حق المنفعة، لكن في مانع بينك وبين المنفعة، مانع شرعي. هذيك الأمثلة اللي قلت لكم عليها لا يمكن استيفاء المنفعة حقيقة. كمان في أمثلة أخرى لما لا يمكن استيفاء المنفعة شرعا، لا حقيقة بيقدر يستوفيها لكن شرعا ما ممكن استيفاء. مثل أن نتعاقد مع امرأة حائض على أن تنظف المسجد، نقول لها نحن لك كل يوم مثلا 200 ليرة تعي نظفي الجامع، الشهر بيطلع 6000 ليرة، بصح هذا العقد؟ في أيام الحيض هذه مستثناة، لا يصح العقد عليها أصلا. ليش؟ أنه هي حرام تدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فلا يصح مثل هذا العقد. العقد في حال طهارتها بيكون، مو في حال حيضها. إذا أنت تتكرم تعطيها الأجرة في أيام الحيض، هذا بيكون هبة منك ولا يدخل ضمن عقد الإجارة. ويضربون مثل على ذلك أيضا باستئجار الطبيب لقلع السن إذا كانت السن صحيحة، بجوز واحد يقلع سنه إذا سنه ما فيه شيء، حرام، هذا إيذاء للنفس. فإذا قال لطبيب اقلع عليها وهي إجرتها، بصح هذا عقد غير صحيح، لأنه عقد على أمر محرم. أيضا من الأمثلة على ذلك تعلم السحر. من واحد يتعلم السحر، هذا تعلم السحر حرام، فلا تصح الإجارة علي اللي خذ هل كم ألف ليرة علمني السحر، هذا أيضا محرم. تعليم السحر كله حرام لا يجوز باتفاق العلماء، ما في استثناء إلا للإمام الأعظم الخليفة، خليفة المسلمين كله، له أنه يؤمر واحد أمر اللي روح تعلم السحر، هذا بس هذا الاستثناء، وما سوى ذلك فلا يجوز تعلم السحر ولا تعليم السحر ولا الإجارة على تعلم السحر ولا شيء من ذلك أبدا أبدا، لأن السحر قرين الكفر، السحر قرين الكفر، لا يرتكب إلا للضرورة القصوى التي لا يقدرها أحد إلا الإمام الأعظم وهو الخليفة. كذلك من الصور التي يذكرها الفقهاء مما لا يمكن استيفاء منفعته شرعا الكتب التي فيها شيء من الحرام، كل كتاب في شيء من الحرام، لو كتاب مثلا يثير الشبهات ضد عقيدتنا الإسلامية، وما أكثر هذه الكتب، كل شيء في طعم بالشريعة، طعم بالعقيدة، طعم بأخلاق الإسلام، بآداب الإسلام، كل ذلك، هل يجوز أن يستأجر أحد أحدا على طباعة هذا الكتاب؟ لو أنت صاحب مطبعة وجاء واحد قال لك خذ اطبع لي هالكتاب، وانت عرفت انه هذا الكتاب في طعم في الدين، فهل يجوز لك ان تقبل تأجير مطبعتك لطباعة هذا الكتاب؟ هذا حرام، والكسب منه حرام، والتعامل معه حرام، لا يجوز. اذا من الامثلة التي لا يمكن استيفاء منفعتها شرعا، الشرع يمنع من استيفاء منفعتها، مثل هذا الباب. ايضا لو واحد في خصومة بينه وبين واحد ثاني وهو ضعيف الجسم لكنه كثير المال، بجوز له يروح يستأجر واحد يقول له روح لفلان طعمي قتله اضربه او اقتله او غير ذلك، هي اجرة صحيحة؟ هذه الاجارة ايضا غير صحيحة، لا تجوز، لان فيها ظلم، والظلم حرام لا يجوز، فالاستئجار عليها لا يجوز. ايضا مما لا يجوز أن يكون مورد إجارة أرض أن تؤجرها لشيء محرم، مثلا كفار بدهم يستأجروا مصلى لهم، كنيسة بيعة لليهود أو غير ذلك أو شو ما كان للمجوس، تأجر أرضك لهيك قضية لمكان يعبد فيه غير الله أو يشتم فيه الله سبحانه وتعالى، يقال أنه له ولده وغير ذلك، فكل ذلك أيضا من المحرمات التي لا يجوز لعدم إمكان استيفاء منفعتها شرعا، الشرع يمنع من ذلك، فهذه العقود كلها محرمة. زراعة الدخان، إقامة خمارة، زراعة عنب لبيعه للخمارة، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك بابه مغلق نهائيا حرام. هذه انا عم بضرب امثله، المفروض يعني خلاص انتوا عرفتوا هذا الموضوع، كل مورد اجاره يتعلق بامر محرم لا يجوز. ايجار بيت للاجانب جائز، ما في شيء، اذا مو حربيين، اذا اهل كتاب وما في حرب بينه وبينهم جائز، ما في شيء. اما اذا حربي، الحربي في اشكال بالتعامل معه. شو الاشكال اللي بالتعامل معه؟ الحربي يستبيح دمك، بيستبيح دمك، بيستبيح مالك، بيستبيح عرضك، بيستبيح كل شيء، فشلون بدك تتعامل معه؟ كمان هو دمه مباح له، فالتعامل معه في إشكال، مو بس بباب الإجارة، بكل أبواب الفقه في إشكال على التعامل مع الحربي. موضوع هذا موضوع يتعلق بالفروغ نوعا ما، رح بتكلم أنا عن الفروغ إن شاء الله، اليوم ما عاد بنلحق، رح بتكلم عن هالموضوع إن شاء الله بإذن الله، العقارات والفروغات والشغلات للبيوت والمحلات أتكلم عنها في درس قادم إن شاء الله بإذن الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.